السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة مريم، بدءا من الآية رقم 37. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر يوم يأتون، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.
أسمع بهم وأبصر، يعني هؤلاء الأحزاب الذين اختلفوا من بين أتباع عيسى عليه السلام، وقلنا من بينهم أن الاختلاف نشأ فيهم ومنهم، لم يأتي من خارج، هذا أحد القولين. والقول الآخر من بينهم لأنهم كانوا متبعين عيسى في أنه عبد الله ورسوله وكلمته وما جاء في الإنجيل، ثم بعد موته بسنين اختلفوا، أي تنازعوا من بينهم، أي أن الاختلاف كان من بين، من حرف تبعيض عن القول الآخر، أي من بين الذين كانوا يتبعون عيسى في أنه عبد الله ورسوله، خرجوا منهم فتنازعوا من، أي بعضا من هؤلاء الذين كانوا يتبعون عيسى اختلفوا، والاختلاف بمعنى الانشقاق والمحادة. الله عز وجل بيّن: فويل للذين كفروا، أن هؤلاء الذين انشقوا وزعموا أن عيسى إله وابن إله واخترعوا ما اخترعوا، توعدهم الله عز وجل من حضور يوم عظيم. الله عز وجل إذا عظم شيئا لا يحده مخلوق، وإذا استصغر شيئاً وحقره لن يعز ولن يمجده أحد. فيقول الله سبحانه: هذا اليوم العظيم سيشهدونه. ثم يقول: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، حين يبعثون من القبور ويقفون بين يدي الله عز وجل. يقول: ما أسمعهم وأبصرهم، يعني تعجب من حضور إدراكهم ومعرفتهم للحقائق حين كانوا في دنياهم يعرضون فيكونون صما وعميا، أما الآن كما أخبر الله عز وجل قال: فبصرك اليوم حديد، يعرف الأشياء ويدركها على حقيقتها. ويقول سبحانه: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. لكن لما كانوا في الدنيا وكانوا في ضلال، كانوا بعيدين عن الحقائق، لا يرون الشيء على وجهه ولا يسمعون الحق، لكن اليوم لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. اقرأ.
أسمع بهم وأبصر يوم يأتون، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون.
أنذرهم يوم الحسرة، خوف من بلغته دعوتك، أي كل الناس بما فيهم النصارى واليهود والمشركين. أنذرهم ذاك اليوم الذي يتحسر كل أحد، يوم الحسرة كل أحد تأتيه حسرة، أما المؤمن فيتحسر أنه ما ازداد على طاعته لله عز وجل وما اغتنم فرص التي كانت تتاح له فيعمل فيها في طاعة الله. وأما الكافر فيتحسر لما يرى من الندامة وهول الموقف. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، ذهب من ذهب إلى الجنة وذهب من ذهب إلى النار، وجيء بالكبش الذي هو الموت. الله عز وجل جعله في هذه الصورة فيذبح على الجسر على الصراط بعد أن ينادى بأهل الجنة، فيطلعون بأعناقهم وينادى بأهل النار. يقول صلى الله عليه وسلم أنه يقال لهم: أتعرفون هذا؟ يقولون: نعم، إنه الموت، وهم قد رأوه من قبل. فيذبح، الذبح معناته انتهاءه، لا يوجد بعد ذلك، يعني ما في موت، ستبقون كما أنتم. فيفرح أهل الجنة لأنهم لهم خلود لا يموتون فيها، ويتحسر أهل النار حسرة لا يبلغها شيء من الحزن على أنهم خالدين فيها. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، قضي الأمر يعني انتهى، الله عز وجل فرغ من الحساب وأعطى كل أحد جزاءه، ثم أتى بالحسرة الكبرى، وإلا الموقف حسرات. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. أما في دنياهم فهم غافلين، الغفلة الذهول عن الشيء بعد أن بين الله ووضح وخوف وأنذر وبشر وأتى بحقائق لا ينكرها أحد، تغافلوا عن ذلك كالموت، كل أحد يعرف أنه ذاك مصيره. والله عز وجل غمى عن العباد، أي بمعنى أنه لم يبين لهم الآجال، أي منتهى حياتهم، فتركهم هكذا ليعمل ويجتهد كل أحد. فرطوا وباعوا دنياهم وذهبوا في غمرات هذه الدنيا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ثم يقول الله سبحانه: إنا نرث الأرض، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إنا أي إننا، تحذف النون الثانية للاختصار، وإن حرف تأكيد، والتأكيد جيها بها لأن كثير من الناس لا يؤمنون بآخرة، يظنون هذه الحياة، وأن كثيرا من الناس يظنون أن الحياة الآخرة إنما هو تخييل للعباد لأجل أن يستقيموا وتصلح دنياهم. فأكد الله ذلك إزالة للبس: إنا نحن نرث الأرض. الإرث والميراث والتراث بمعنى، إيش معنى بمعنى؟ أي كلها بمعنى واحد، مشتقة من الفعل يرث، ورث يرث، لأن الفعل أصله واوي، يعني فاء الفعل واو، أو أنه من الميراث. هل الأسماء مشتقة من الأفعال أو مشتقة من الأسماء؟ وأصل الإرث أن يحوز المرء مال من سبقه الموت، يرث ماله وما بقي له. والله عز وجل استعار هذه اللفظة فكانت كناية على أنكم كلكم ستموتون، وأن الله عز وجل متول عباده بالتصريف لا يبقى أحد، فالأرض ومن عليها، أما من عليها كل من عليها فان. فلما كان وحده سبحانه الباقي الذي لا يدوم الذي لا يموت، بيّن سبحانه أن دوامه كدوام الحي بعد الميت. وأما الأرض لا تفنى يا عبد الله، لا تقول العالم، الله عز وجل لم يقل يفني العالم، إنما قال من عليها، من عليها من الدواب أي الحيوان والإنسان وبما فيهم الجن. والله عز وجل يقول أنه يرثهم، يعني تكون أنه لا يبقى أحد فيكون هو الباقي. والأرض هي ملك لله حال بقائهم وحال موتهم. فما معنى يرث الأرض ومن عليها؟ الأرض كان عليها أناس حيوانات وبني آدم وجن، كلهم يتصرف حيث شاء الله أن يتصرف فيه، ملكهم ذلك وأعطاهم. الله عز وجل يقول يزولون إلى باطن الأرض، فيبقى الملك الواضح لله عز وجل، هو الذي أعطاهم وهو الذي مكنهم وتصرفوا في الأرض، هي ملكه منذ أن كانوا أحياء ومنذ ماتوا وبعد أن ماتوا وبعد أن ماتوا. الله عز وجل يقول يظهر الإرث واضحا ولا يبقى إلا الله، والملك وحده لا ينازعه فيها أحد. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أما العالم ما يقال يفنى، لأن الله عز وجل ما ذكر عن السماوات أنها تفنى، وما ذكر عن الأرض، ذكر عن الأرض أنها تبدل غير الأرض، والسماوات تبدل، أما فناءها ما ورد ذلك. الذي يفنى بمعنى يزول، فناؤه يا عبد الله لا تفهم منه أنه لم يبق له أثر على الإطلاق، فينشئ الله يوم القيامة نشأة أخرى، بمعنى خلقا آخر من مادة غير المادة، لا، ينشئهم من نفس المادة التي كانوا عليها. لو إنسان يعني غرس غرسا ثم بعد أن استغنى منه أهلك الحرث، يعني أهلك ذاك الغرس وغرس مكانه آخر، هذا الغرس الآخر غير الغرس الأول. أما الله عز وجل فبقدرته الباهرة يعيد الأجسام من نفس مصدرها الأول، وإلا كان يعذب الله من أحياه مرة أخرى من غير المادة، تعذيب لغير الجسم، إنما يعذب الله الجسم الجسد الذي كان في الدنيا والروح التي كانت في الدنيا تلاشت. لكن ما معنى فنيت أنها زالت؟ فنيت بمعنى أنها تبذرت وتفرقت وتقسمت، يجمعها الله يوم القيامة. ولو كانوا رمادا متطايرا ولو بلعه الحوت ثم أكل الحوت إنسان، ثم إن الإنسان ذهب ما فيه من بطنه تحت شجرة فامتصتها الشجرة، الله عز وجل يعيد هذه الأجسام حيث كانت، فإذا أعادها أعادها من مصدرها الأول لا من مصدر جديد، فلا معنى أنه خلق جديد. بخلاف السماوات والأرض ذكر الله أنه يبدلها، تكون خبزا تكون شيئا آخر، الله أعلم. ويقول سبحانه: وأنذرهم يوم الحق إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إلينا يرجعون كلمة فيها وعيد وفيها وعد، أي أن الله بعد أن يفني الخلق يعيدهم نشأة أخرى فيرجعون إليه. الرجوع إليه فيه مواساة للمظلومين، وفيها بشرى للمؤمنين، وفيها وعيد للكفرة والظالمين: كلكم سيعود إليه. مو معنى أنهم يرجعون إليه وانتهى، لا، لوازم الرجوع المحاسبة، أي أن الله سيقضي بينهم فلا يظلم أحد شيئا، صاحب الحق يوفى حقه بأضعاف، والظالم والكافر يعطى جزاؤه، ولا يظلم ربك أحدا. نعم.
واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا.
يقول سبحانه: واذكر في الكتاب إبراهيم. واذكر معطوف على وأنذر الناس، وأنذر الناس يوم، وأنذرهم يوم الحسرة. هنا يقول: واذكر، اذكر في الكتاب إبراهيم. الذكر هنا بمعنى التلاوة والقصص والتحديث: حدث الناس بقصة إبراهيم واذكر لهم ذلك، لأن إبراهيم أبو العرب وهم أغلب الكفار من المشركين ممن كانوا ساكن الجزيرة ومن حولها، هم أتباع إبراهيم ويدعون أنهم ذريته. فذكر هذه القصة ليبين: إنكم ما أنتم عليه ليس بدين إبراهيم، خالفتم. وهم يزعمون أنهم على دينه، أن إبراهيم كان يكره الأصنام ويبتعد عنها ويحذر الناس. أتل عليهم هذه القصة لأنها في هذا الموطن جدير بذكر الناس وتذكيرهم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. الصديق الذي يلازمه الصدق في أقواله وأفعاله، يصيغ مبالغة من صدق، إذا صدق المرء في الفعل، الصدق في الغالب إنما يتبع اللسان أي القول، هو الذي يوصف بالصدق والكذب. واستعمله العرب في الفعل واستعمله في الجماد، يقول: فلان صادق الوعد، فلان صديق. الصديق أخذ من الصدق أي مخلص وفي، ثم يستعمل في الجوائف، وإذا مدح الله شيئا أثنى عليه ثناء عظيما، قال: مجلس صدق ومقعد صدق ولسان صدق، أي أنه بلغ في الثناء أن هذا اللسان وهو المديح والثناء كان صادقا فيما أثني عليه. واستعمل في الجماد أن تقول: هذا عود صدق، أي أنه صالح للاستناد عليه والذب به. وتقول كذلك: هذا حيوان صدق، إذا مدحت الفرس الخيل أو الجمل، أي أنه يجملك في الأسفار ويصدق بك المواعيد. فوصف إبراهيم عليه السلام كما وصف الأنبياء قبله: يوسف أيها الصديق، كما وصف مريم عليها السلام وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فوصف إبراهيم عليه السلام بأنه صادق في قوله وفعله واعتقاده، نبيا أي أنه يوحى إليه. نعم.
إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
يا أبت، التاء عوض عن الياء، أصلها أبي، فإذا حذفت الياء من أبي لابد أن تأتي بهذه التاء، واختلفوا هل هي تاء أصلية أو أنها عوض عن الياء عن التاء فتحذف، فمن قال أنها عوض قال تقول يا أبا تأتي بهاء الوقف. الشاهد هي من ألفاظ الأدب والاستلطاف. قال يا أبتي لما تعمد، ناداه بهذه اللطافة وهذا الأدب في المخاطبة، ثم وجه له السؤال، لم يباشره بالإنكار ولم يقل أنت كذا معك أو هذه الآلهة فيها، عرض له هذا السؤال وهو سؤال يتضمن إنكارا. تعبد بمعنى تطيع، الطاعة يستلزم منها الاستجابة لكل الأمور، الخوف يكون منه والرجاء له، وإذا طلب شيئا كذا الطاعة الدائمة. قال لما يكون منك هذه العبادة توجهها إلى شيء لا يسمع، ويعرف أنه لا يسمع ولا يبصر، أي أنه لا يرى، يعرف أنه لا يرى، ولا يغني عنك شيئا، لن يستطيع دفع ضر إذا نزل بك من المكروه، ولا يغني عنك في حاجة من الحاجات يسدها. ليه تعبد هذه الأشياء؟ لما لم تعبد ذاك الذي يرى ويسمع ويضرك وينفعك؟ فكان هذا السؤال الموجه إليه فيه شيء من الإنكار مما أنت فيه، وأن الواجب عليك أن تتجه إلى من اتصف بالقدرة. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ لا تفهم منها يا عبد الله أن من كان يسمع أو يبصر أنه يمكن عبادته، لا، ليس هذا المقصود، لأنه حتى لو كان يسمع ويبصر ذكر الله هذه الصفات التي فيها سلب صفة الكمال عن هذا المعبود، أن ذاك في غاية الشناعة، لو عبد جنا أو ملكا قد يكون فيه شبهة طمع رهبة أو رغبة، أما هذا أي ليس من العقل في شيء أن تكون عبادتك موجه لمثل هذا الذي لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يبصر. إذا نفى الله عز وجل، سلب عنه هذه الصفة وأتى بها في موقف فيه استهزاء وسخرية وتهكم، دل على أن صفة الكمال إنما تكون في السمع والبصر. الله عز وجل أثبت لنفسه المقدسة سمع وبصر، لا ينبغي، يعني في غاية كمال هذه الصفة لا يضاهيها مخلوق ولا يشبه بها مخلوق، فإنه يسمع حركة النملة في جوف الليل الأظلم إذا كانت تحت البحار، ولذا قال بعض المفسرين إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، يعني صفة السمع. الجهر من القول العادة في من أراد مديح شيء وأراد إثبات صفة أمر مما يعظمه المخلوق، تثبت الأقل ثم الأرفع منه، أو تنفي الأقل ثم تنفي ما هو أعلى، تقول فلان، ما تقول فلان يقتل الأبطال ويقهر الرجال، ثم تقول بعدها وهو كذلك يضرب الكلاب ويقتل القطط. ليس هذا بمدح، لو بدأت بالأولى ثم ارتفعت قد يكون مقبول. أما قوله سبحانه إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن خالفت الطريقة لكن لها معنى بليغ كما قاله بعض أهل العلم. الجهر من القول ملايين البشر من على وجه الأرض كلهم له حاجة، إما دفع رفع مكروب وكشف بلاء أو جلب مصلحة، وتختلف مصالح الناس وأنواع كرباتهم. كل يلجأ إلى الله، حتى الكافر حين يضطر يدرك في الأخير أنه لا كاشف له من هذا الكرب إلا الله عز وجل. وجدنا من لا يصلي ويتهكم وكذا يوم يصاب بهذه المصائب، يصاب بعسر البول أو ضرب القول، وجدته يا الله يا الله، هو في الغالب ما كان يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فعند الكربات يلجؤون إليه. هؤلاء الناس ملء الأرض لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل، كل له مطلب، يجأرون أحيانا ويخفون أحيانا. فإذا جهروا بالقول، لو وقفت في عرفات يوم الموقف ورأيت الناس يمدون أكفهم بعد الزوال طلبا للمغفرة أو جلبا لمصلحة كانت تشغلهم أو دفعا لمضرة حصلت لهم أو لأحبابهم، كلهم يشكو حاله في أصوات مختلفة. هذه في بقعة من بقع أرض الله، وهذه فئة قليلة من فئات الله. ما رأيت ضجيج أصواتهم وصياحهم وصراخهم، هذه الأصوات بلغات مختلفة، الباكستاني والهندي والرومي ومن يرطن رطانات مختلفة، كلهم بلسانه وكلهم يرفع صوته. لو قلت لعشرات المخلوقين احصي جزءا من هذا المجتمع، ما الذي يقول لاختلط عليه؟ القارئ إذا بدأ يقرأ كتاب الله وحوله الطلبة، فإذا رأيت جماعة كلهم يتلون كتاب الله دراسة وتمرينا وهو يستمع، فاعلم أنه غير صادق، لن يستطيع أن يستمع إلا لواحد، ما يمكن. فإذا عمل كذلك لهم اقرأوا، يحب يصرفهم سريعا لأجل أن يتخلص، ليس بصادق في دعواه، لا يمكن إلا سماع فردا فردا. الله عز وجل في ذاك الاختلاط العظيم واختلاف اللهجات ورفع الأصوات لا يختلف عليه حاجة هؤلاء الطالبين، يعطي كل سؤل سؤله ويلبي حاجات الناس. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت قد شو اللطف والاستعطاف، قد جاءني من العلم بعض العلم، لأن الرجل هذا آزر أدعي أنه كبير القوم وأعرف، قال أنا جاءني بعض العلم، ما جاءك وإن كنت أنا أصغر منك، قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أي أمر ما بلغك، فاستمع إلي لأجل أن أبين لك طريقا غير الطريق الذي أنت فيه، وفيه مخلص لك وقيادة إلى أمر تقر به عينك ويستقيم حالك إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراط. اقرأ الآية.
يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا.
أهدك جواب الأمر إذا كان جوابه فعل يجزم كما يجزم الشرط إن جئتني أكرمتك، اتبعني أهدك، أدخل البيت أكرمك، فالجزم لأجل فعل الأمر. إن اتبعتني أدلك على الصراط المستقيم، أي أخلصك من بنيات الطريق والشعب التي أنت فيها فإنها لا تقودك إلا إلى ضلال، فاتبعني أهدك صراطا صراط يعني مستقيم. الصراط أي المنهج والطريق الموصل للمقصود، كل يسعى إلى مقصود مطلوب جليل، فمن اتبع هذا الصراط ما جاء به النبي وما أرسل به صلى الله عليه وسلم فإنه يقوده إلى ذاك المطلوب، وفي حياته ينال من الرضا والطمأنينة والسعادة من خرج عن هذا الصراط، وهذا يعرفه من سلك سبيل الشر وسبيل الخير. نعم.
يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا.
لا تعبد الشيطان، هو كان يعبد الأصنام ويعبدون الكواكب، فسميت عبادتهم لهذه عبادة الشيطان لأنه هو الذي يزينها وهو الذي يأمرهم فيتبعونه. قال لا تعبد الشيطان أي لا تطعه، وهم يدركون لما قال الشيطان دل على أنه يعرف أولئك الأقوام يعرفون الشياطين وإغواءه. قال لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. إن الشيطان تعليل للنهي، لا تعبد لما لا أعبد. قال الشيطان كان للرحمن ولم يقل كان لربك، ولم يقل في الآية هنا كان لله وإن جاءت آية أخرى، كان للرحمن المتلطف بعباده الكريم لك الرحيم التي وسعت رحمته للعباد. هذا الرحمن يا عبد الله يا آزر يا أبتي إن عبدت هذه الأصنام وهذه الكواكب فإنك أغضبت الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء فيجرد عنك رحمته فتكون للشيطان قريب ومناسب وقرين له في العذاب. إن الشيطان كان للرحمن عصيا. العصي إما صفة مشبهة كالعليم أو أنها كعاص لكن جاء للمبالغة. نعم.
يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا.
قال عن هذا آزر، خاطبه بعنف، ما قال يا بني، بخلاف لقمان لما نصح ابنه ثلاث مرات يا بني يا بني يا بني، وهنا قال يا إبراهيم، ثم بدأ استفهام عن الرغبة، رغب في يعني أحب، ورغب عن يعني كره وابتعد، فبدأ بما هو أهم عند آزر، والأهم عند آزر كيف ينكر على الأصنام وكيف ينكر على هذه الآلهة، هذا أمر شنيع عنده. قال أنت ترغب عن عبادة هذه الآلهة، أراغب أنت، راغب اسم فاعل، واسم الفاعل إذا تقدمها همزة الاستفهام تعمل عمل الفعل، فما بعدها يعرب فاعل أو مفعول، فلما قال أراغب أنت، أنت هو فاعل لراغب، سد ما سد الخبر، لأن راغب مبتدأ فتحتاج إلى خبر، فخبرها قوله سبحانه أنت أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي، يعني لئن لم تكف، ما قال لئن لم تعبد، قال لئن لم تكف عن شتم الآلهة وازدراءك بهم لأرجمنك. الرجم قد يكون بالحجارة، والمراد به القتل، استعملت هذه اللفظة كناية عن القتل. وجماهير المفسرين يقولون لأرجمنك، أي لأسبنك شتيمة توجعك، فيستعملون اللفظ الغليظ الذي فيه سب وشتيمة وكشف أمور مخفية تزعج من أطلقت عليه، سموه رجم، رجمه بالقول، رجمه بالغيب، أي اتهمه، فقال لأرجمنك. إذن الخلاف في الرجم، أهو قتل أو قول فيه شتيمة. واهجرني مليا، إذا ما كففت سأوقع عليك عقوبة القتل أو أشتمك. الإشكال في قوله سبحانه وفي قوله سبحانه على لسان آزر واهجرني مليا، القتل أشد أو الهجران؟ القتل أشد لا شك، أشد عقوبة من الهجران. الهجران يعني المتاركة والبعد، ما قال وأهجرك، قال واهجرني، يعني ابتعد عني واتركني. لما كان هذا الهجران بعد الشتيمة أو القتل كان إشكال عند بعض المفسرين، تخلص من تخلص منها بأقوال. أما ابن عطية عبد الحق القرطبي فيقول واهجرني مليا، أي إن لم يقع عليك العقوبة التي وعدتك بها ابتعد عني فترة من الزمن. الملي والملوان أي الوقت الطويل، ابتعد منها، أملي لهم، الشيطان زين لهم وأملى لهم، يعني سوف أعطاهم أمد طويل وأن لكم عمر لا تموتون، أملى أي تمديدا في العمر وإطالة في الأجل. قال واهجرني مليا، وبعضهم يقول الأمر على وجهه، إنما قال واهجرني مليا أي بمعنى الملي هنا ليس بمعنى الأمد الطويل، إنما معناه أن تذهب مستويا سليم البدن، لم أنقص منك شيئا بقتل ولا رجم، أنج مني بسلامة. وهذا قول ابن جرير، وهي رواية عن ابن عباس، ابن عباس الرواية الأخرى توافق الماجور ما قاله الجماهير. فإن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا، فأجابه إبراهيم عليه السلام قال سلام عليك. سلام عليك يسموها سلام المتاركة والمفارقة، مو سلام التحية، لا. فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني أمن وعافية، نحن نفارقكم، هو معناه أمنكم الله وأمن روعاتكم، ليس هذا المقصود، إنما هو سلام ترى، أي لك مني الأمن، لا أؤذيك ولا أكرر لك القول، بعد أن بين وأوضح لعله لم يؤمر بجهاد وقتال، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، أي أني سأطلب من الله لك غفرانا يكون مصير هذا الاستغفار أن الله ينزل رحمتك علي رحمته عليك فتتحول من كفر إلى إيمان. هذا الكلام من إبراهيم عليه السلام بعد قبل أن ينهى عن الاستغفار. وما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. هذا قبل أن يخبر، فلما أخبر أنه كافر يموت على الكفر أو رآه مات تبرأ منه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ثم استثنى الله عز وجل إلا قول إبراهيم ليس لكم فيه أسوة، لأن لا يجوز الاستغفار بكافر علم أنه مات على كفره. لا تستغفر للكفار إذا علمت أنه ماتوا على كفره. وإذا سمعت خطيبا قالوا إخواننا النصارى غفر الله لهم، فاعلم أنه ما عرف كتاب الله عز وجل. هنا يقول سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم: لأستغفرن لك. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الحفاوة بمعنى استقبال المرء ببشارة وطلاقة وجه وتبسم، احتفى به بمعنى أنه فرح به وسر وقدم له ما يرضيه. الحفاوة هنا لما وصف ربنا بأنه كان بإبراهيم حفيا، أي كان لطيفا بارا به، يعطيه سؤله ويحقق له أمنياته. إنه كان بي حفيا، فإذا دعوته استجاب لي، وإذا طلبته أعطاني، وله من سوابغ رحمته علي ما لا أحصي ثناء عليه. كما قال زكريا في أول الكتاب: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. يعني لما طلب الولد قال: أنا أرجو أن الله عز وجل عودني الإجابة، فلم أكن شقيا بدعائي له، بل كان يجيبني ورحمته غمرتني. وهنا قال إبراهيم: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
يقول السائل: الأشخاص الذين يمرون من أمام المصلي في الفريضة والنفل ماذا عليهم؟
بعض منهم جاهل، وبعض منهم لقن حكما وهو خطأ. قال: مكة ما فيها سترة. أكثر من يأتون من المعتمرين عندهم هذه الفكرة، أن مكة هذا وإن قالها بعض أهل العلم في القديم، مكة كانت محصورة في مكان حول الكعبة، وكانت البيوت قريبة من الكعبة، وكانوا الطائفين ليس لهم مجال إلا تلك الحدود. فإذا مر الإنسان لا يمر إلا على الطائفين، فهذا يمر لأنه ما له مخرج إلا ذلك. فلما قالوا يجوز للمار أن يطوف بمكة، لا يعني به في ذاك الوقت، في هذا الوقت أمثاله لما اتسعت، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين. راوي الحديث أبو هريرة، قالوا: يا أبا هريرة، أربعين إيه؟ يوم ولا شهر؟ قال: أبيت. يوم؟ قال: أبيت. شهر؟ قال: يعني ما أقول، لا أقول لكم. سنة؟ قال: لا أقول لكم. لو يعلم هذا المار شدة عذاب الله له حين يعلم أنه صلى الله عليه وسلم لها توقف 40 لا يمل لما يرى لما علم ما خفي عليه من ذاك العذاب، لفضل حبسه ووقوفه وتعذيبه في الوقوف من أن يلاقي ذاك المصير. هذا فيه وعيد شديد، وهذا عام في كل الأماكن مكة وغيرها. لكن ينبغي للمصلي أن يضع سترة أمامه، فإذا مر أحد أشار إليه، يعني ابتعد عن هذا المكان. ولا ينبغي للمصلي أن يقوم فيصلي السنن حين ازدحام الناس، سيما بعد الجمع وفي الأعياد ورمضانات، والناس من أتى المسجد من سابق الوقت معه حصر ومعه ألم ولا معه حاجات، تقوم تستنى تشق على الناس كيف يتخطون، هو الآثم. أو تأتي في منافذ الطرق كهذه الفتحات تقوم تصلي فيها، كيف ينفذ الناس كيف يخرجون، هذا يأثم في هذا. فمن مر لأجل حاجته نرجو من الله عز وجل أنه لا يؤثمه. فإذا اتخذت سترة امنع المار عنك، فإذا سمعت أحد من وجدنا إذا صلينا جاء من ينفض يدينا، وجاء من يقول هذا يا أخي ليس في مكة، ومنهم من يصفك بالجهل، تحمل يا عبد الله، ما عندهم علم. نسأل الله التوفيق والعافية. نعم.
هل يجوز للمصلي النظر إلى الكعبة أم مكان السجود؟
الأصل مكان السجود، لكن لو كنت جنب الكعبة ما في شيء يشغلك، أما أنت بعيد وترى الطائفين بثياب زاهية وألوان عجيبة والنساء كيف يطمئن؟ الأصل في الصلاة الخشوع، الأصل في الصلاة سرها إقبال القلب على الله عز وجل، كيف تجعل الروح يتنازعها هذه الأمور؟ ضع عينيك موضع سجودك فإنه أخشع للقلب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.